بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: إذا كان الدعاء مشروعا في الخطبة فهل يؤمن المستمعون على دعائه أم أن ذلك يعتبر من اللغو؟ لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء أمن المستمعون ورفعوا أيديهم يدعون. الصحيح أنه يشرع ولا نعلم من منع من ذلك من أهل العلم، فهو يكون مخصوصا من الكلام، وهذا عبارة عن دعاء. الله أعلم. يقول: ما حكم جعل ما بين المنبر والقبلة ممرشا؟ هذا من السنن، ثبت هذا في حديث سهل بن سعد أو سلمة بن أقوام. طيب، أظنه سهل بن سعد، وجاء بلفظين متقاربين. حديث سهل كأنه كان بين الجدار وبين بين سجود بين المنبر وبين الجدار ممرشا. حديث سلمة كان بين سجود النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممرشا. اللي عنده مسلم يراجعنا لفظ الحديث. هذا من السنن الذي غفل عنها كثير من الناس، أن يجعل المنبر متقدما على الجدار ممرشا. ومما ينبع عليه على من يسمى أيضا في المنبر أن يكون من ثلاث درجات من الخشب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث أنس عند الدارمي وغيره قال: يجلس علي وكأنه قائم، يعني ليس مرتفعا جدا. وأما رفع المنابر رفعا شديدا فليس من السنة، وكذلك البناء من الطين أو من الأحجار أو من البلاط الفاخر كله ليس من السنة. وهل يصح أن يخطب عليها على الأحجار هذه؟ لا يصح. يقول: ما حكم التفات الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة؟ يظهر أنه ما يكثر من ذلك لأنه خلاف الأدب كثرة الكثرة، لكن شيئا قليلا نادرا لا بأس. منابر المرتفعة ليست من السنة، يعني مباهة وخلاف السنة، يعني قد تكون من البدع إذا كانوا يرون أن هذا العمل يقربهم إلى الله، رفعها بذاك الحال يصير من البدع، إضافة إلى ما فيها من إسراف وأموال. نبغى لنا الحديث في صحيح مسلم، أو من يحفظه؟ من يحفظه؟ حديث سهل بن سعد أو سلمة بن أقوام. طيب، في الدرس السابق طيب أخذنا حديث طارق إن شاء الله. حديث سهل، نعم، حديث سهل بلفظ مصلى، حديث سلمة بلفظ المنبر، كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه. طيب، كلاهما أيضا في البخاري، كما هما في مسلم وما في البخاري. حديث سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حديث سلمة بن الأكوع: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. ولفظ مسلم: كان بين الجدار وبين المنبر ممر الشاة. لفظ مسلم أصرح. أخذنا الدرس السابق ما يتعلق بالسفر أو بالجمعة على المسافر، هل تلزم؟ هل تلزم الجمعة؟ أم لا تلزم؟ له أن يصلي ظهرا أو عليه صلاة الظهر، عليهم أن يصلوا ظهرا. ونعم التعبير لا تلزم لولا أن يقال لا يصلي، لا يصلي الجمعة، لا تشرع له الجمعة، لا تشرع له الجمعة، لأن المسافر يشرع في حقه الظهر. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا، ما حال هذا الحديث عندك؟ رواه الترمذي عن ابن مسعود، وفي محمد بن الفضل بن عطية قد كذب، وجاء عن البراء بن عازب ما حاله لك اسمه، راجح انه من مراسيل عطاء او عدي بن ثابت صحيح الإحسان. وصلنا الى حديث الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. قال أخرج أبو داود بإسناد حسن، أخرج أيضا أحمد وغيرهما، وهو في الصحيح مسند الشيخ رحمه الله، هو في الصحيح مسلم، وكان ممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتكلم بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به فسددوا وقاربوا. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى حكم الاعتماد على القوس والعصا، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب ذلك، واستدلوا بأحاديث أصحها حديث الحكم بن حزم الذي في الباب، وكره الحنفية ذلك ولا دليل لهم على ذلك. وقد حمل ابن القيم حديث الحكم بن حزم وشواهده على أن ذلك كان قبل اتخاذ المنبر، ولا دليل له على هذا المحمل، بل الظاهر من حديث الحكم بن حزم أن ذلك كان متأخرا، لأن الوفود التي وفدت كانت في الأعوام الأخيرة والله أعلم. هو كان ممن وفد مع بعض قومه، كانوا 7 أو 8 أو 9، فنعم يظهر أنه كانوا متأخرا والله. وعلى كل حتى ولو لم نعلم التقدم والتأخر، الأصل عدم النص، من ادعى النص هو الذي يثبت التاريخ ويثبت، وأيضا يمكن الجمع بين أن يكون فعل هذا وهذا، فالنص لا يلجأ إليه إلا بشرطين. الشرط الأول ما لا عدم إمكان الجمع بين الدليلين، الشرط الثاني أن يعلم المتقدم من المتأخر. قال: المسألة الثانية الاعتماد على السيف. من يجيبنا قبل القراءة؟ ما حكم الاعتماد على السيف أو على البندق؟ يجوز ويتحرى ذلك له أن يتحرى، أو فقط إذا وافق، إذا وافق أنه ما عنده عصا واعتمد عليه عصا. تحري السيف يعني لإظهار العزة الإسلام أو البندق أو ما شابه ذلك لا دليل عليه. قال: ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الاعتماد على السيف كالصوت والقوس، وذهب الحنفية إلى استحباب ذلك في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وجاءت في أحاديث ضعيفة ناسبت شيء منها. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما فمن فرط جهله. قال أبو عبد الله سدد الله أن تخصيص السيد بالاعتماد عليه كما أشار ابن القيم رحمه الله فلا دليل على ذلك، بل هو من البدع، ولكن لو اعتمد عليه وثاقا من غير قصد أو لعدم وجود العصا فلا بأس بذلك والله أعلم. قال فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة، أي مسائل الملحقة في الباب متعلقة في الجمعة. المسألة الأولى سلام الخطيب إذا صعد المنبر. قلت جاء في هذه المسألة حديث، منها حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. وفي إسناد ابن لهيعة وهو ضعيف مختلف. وقال أبو حاتم في العلل حديث موضوع. قلت فلعله أدخل على ابن لهيعة من قبل بعض الكذابين والله أعلم. يعني جزم في حاتم أنه موضوع مع أن في السند ابن لهيعة واللهيعة لا يصل إلى هذا الحد، لكن لعله أدخل عليه لسوء حفظه دخل عليه من قبل بعض الكذابين. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي وفي إسناده عيسى ابن عبد الله الأنصاري يرويه عن نافع عن ابن عمر وهو ضعيف بل هو منكر الرواية عن نافع. وهذا الحديث مما أنكر عليه كما في الكامل لابن عدي وفي الباب مرسل من مراسيل الشعبي. إذن هذا الحديث الثاني حديث ابن عمر فيه عيسى ابن عبد الله الأنصاري روى عن نافع من أكير ومنها هذا الحديث. قال وفي الباب مرسل من مراسيل الشعبي أخرجه من أبي شيبة وفي إسناده مجالد الهمداني ابن سعيد الهمداني وهو ضعيف. إذا مع الإرسال فيه في إسناده مجالد الهمداني ومرسل آخر من مراسيل عطاء وإسناده صحيح كما في مصنف عبد الرزاق. إسناد صحيح إلى عطاء وأما الحديث فهو مرسل. قال والحديث بهذه الطرق لا ينهض للحجية والله أعلم. أن حديث جابر حكم عليه أبو حاتم بالوضع فلا يمكن أن يستشهد به. الحديث الثاني أيضا منكر والمنكر أيضا لا يستشهد به. لقي معنا والسلام مرسل فيه ضعيف. نعم فلا تطمئن النفس إلى تقويته والله المستعان. فهذا هذا هل يسلم الإمام إذا صعد المنبر أم لا؟ يسلم أم لا؟ ما الدليل على السنة؟ نعم يعني عمل المسلمين. طيب وأيضا إذا لقيته فسلم عليه وإذا ارتفع يكون قد واجه الناس كلهم يعني حتى ولو سلم عند دخوله ما سيلتقي إلا بناس قريب، لكن إذا استوى اجتمع واجه الناس أجمعين فيسلم عليه إذا لقيته فسلم عليه. عموم الحديث أفش السلام بينكم خلاص. حتى في الموعظة حتى في الموعظة في الخضر ماذا في المحاضرة نعم إذا استوى على المنبر أو استقبل الناس له أن يسلم عليهم أن يسلم عليهم لا سيما إذا أتى لمكان آخر. وأما أن يكون معهم في المجلس فيقوم ثم يسلم عليهم هذا في نظر يعني ما يحتاج إلا أن يسلم عليهم وهو جالس معهم في المجلس. قال وأما حكم المسألة فقد ذهب أحمد والأوزاعي والشافعي إلى استحباب السلام من الخطيب إذا صعد المنبر، ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك وقالوا يكفيه السلام الذي عند خروجه عند دخوله المسجد. قال أبو عبد الله سدد الله الأقرب والله أعلم واستحباب ذلك إلا أن يكون قد سلم عند دخوله المسجد سلاما أسمع الناس فلا يستحب له ذلك والله أعلم. قد يكون المسجد صغيرا والحضور قريب سلم عند دخوله فسمعه الناس فلا يحتاج. يحتاج أن يسلم مرة أخرى إذا صعد المنبر، ما يحتاج، إذا سلم عند دخوله وسمعه الناس بقلتهم أو بصغر المسجد فلا يحتاج أن يعيد. وما إن سلم على من مر عليه ولم يسمعه الناس كلهم فله أن يعيد مرة أخرى. قال المسألة الثانية: حكم الحظوة والإمام يخطب. جاء في النهي عن ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، منها حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحظوة يوم الجمعة والإمام يخطب. هذا هو أحسن ما ورد في النهي عن الحظوة هذا الحديث. أخرج أبو داود الترمذي وفي إسناده أبو مرحوم وسهل بن معاذ وكلاهما ضعيف. وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، وشيخه عبد الله بن واقد مجهول، ورواية بقية عن مشايخه المجهولين ليست بشيء كما نص على ذلك بعض الحفاظ. وأما حكم المسألة فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحة الاحتباء والإمام يخطب ولم يكرهوا ذلك. ذكر ذلك العراقي رحمه الله كما في نيل أوطار، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتبي كما في مصنف أبي شيبة، لأن الاحتباء جائز لكن لا يشغل نفسه بالحبواء أثناء سماع الخطيب، يبقى يصلحها ومرة نعم ومرة يحلها ومرة يعقدها، هذا ما يسمع، هذا أشد من العبث بالحصى. ولكن يعني قبل الخطبة أو بين الخطبتين يصلحها ثم يحتري في خطبته. ولعل بعض من كره من أهل العلم بسبب أنها قد سدد النعاس، فمن علم من نفسه أنها تسدد النعاس فالذي ينبغي له الابتعاد عنها، لا يحتري إذا علم من نفسه أنها تسدد له ذلك. والحديث الوارد لم يثبت، وعلى هذا فلا بأس بالاحتباء. يقول: هل منبر هذا المسجد يعد مرتفعا أو موافقا للسنة؟ الذي يظهر أنه موافق للسنة، لأن المسألة ليست يعني محصورة يعني مضبوطة بالسانتي، يعني لا يزيد قليلا ولا يقل قليلا، هي ثلاث درجات، ولو ارتفعت شيئا يسيرا ما يضر، بعض الأشياء تقريبية وليست مضبوطة ضبطا لا يزيد عليه شيء، مثل ارتفاع السترة، قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحم، لو نقص عليه قدر بنانتين هل تجزي؟ أو بنان قدر بنانة نقص يجزي أخوان، لأن هذه تقريبية، مسائل تقريبية. المنبر أيضا ثلاث درجات تقعد عليه وكأنك قائم، لو زاد قدر الكف أو نصف الذراع هذا أسمع، مسائل هذه تعد تقريرية وليست مضبوطة ضبطا لا يجوز زيادة عنه ولا شيء يزيد. يقول: المسألة الثالثة: تحول الناعس من مكانه قبل الخطبة أو أثنائها. جاء في المسألة حديثان مرفوعان، أحدهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه. وفي إسناد محمد بن إسحاق مدرس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع والتحديد، ثم وقفت على تصريحه بالسماع في مسند أحمد، ولكن ابن المديني رحمه الله قد أنكره على ابن إسحاق كما في التهذيب، فقال: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين، فذكر هذا الحديث مع حديث آخر. قال البيهقي رحمه الله في الكبرى: ولا يثبت رفع هذا الحديث والمشهور عن ابن عمر من قوله، يعني المحفوظ عن ابن عمر موقوفا، ولعل الوهم من ابن إسحاق لذلك أنكره علي بن المديني، لعل الوهم من ابن إسحاق. إذا ما الثابت في تحول الناعس من فعل ابن عمر. قال: وجاء من حديث ثمرة بن جندب أخرجه البيهقي وغيره، وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي، وهو شديد الضعف. ثم وقفت على تصريح بالسماء، تكررت هذه العبارة، ليس هذا مكانها. ثم وقفت على تصريح السماء، تقدم معنا قبل سطرين إلى قوله ما حديث آخر. قال وفي إسناد إسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعف كذلك. قال البيهقي تكرر، ثم أسنده من طريق الشافعي. طيب إذن إلى قوله عن ابن عمر رضي الله عنه كل هذا مكرر. قال وقد استحب جماعة من أهل العلم من أصابه النعاس أن يتحول عن مكان للأدلة المتقدمة مع أثر ابن عمر رضي الله عنهما. استحبوا من أجل زيارة النعاس، وتقدم الأحاديث المرفوعة لم تثبت، لكن عندنا فعل ابن عمر من أخذ به فلا ينكر، ولكن كونه يجعل شيء من المستحبات يقال مباح مشروع يشرع له أن يتحول. طيب قال أقول الاستحباب حكم شرعي ولا يثبت إلا بدليل صحيح، ولكن من نعس قبل الخطبة فأراد التحول إلى هذا النعاس فلا ينكر عليه والله أعلم. ويظهر أن مراد بن عمر أعم من ذلك، حتى في أثناء الخطبة مراد بن عمر رضي الله عنه أنه يتحول سواء كان قبل الخطبة أو أثناء الخطبة. على كل إن تحول لا ينكر عليه، لكن بدون أن يشغل أحدا ولا أيضا يحصل من الكلام أثناء تحوله. قال المثل الرابع حكم التذكير يوم الجمعة. استحب أهل العلم التذكير إلى الجمعة لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنازة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال وقد اختلف العلماء متى تبدأ هذه الساعات، فذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي إلى أن هذه الساعات تبدأ من بعد زوال الشمس. هذا فيه نظر، لأنه ما حصل تذكير بعد هذا، إذا انتظر بعد الزوال أين التذكير فيه؟ العلماء يفهمون أن هذا الحديث حق للتذكير، وأيضا معلوم أنه بمجرد الزوال يأذن المأذن يخرج الخطيب ويأذن، فكيف خمس ساعات من بعد الزوال؟ قال إلى أن هذه الساعات تبدأ من بعد زوال الشمس، واستدلوا بقوله في الحديث ثم راحة، والرواح يكون بعد زوال الشمس. وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنها تبدأ من طلوع الشمس، ورجح الخطابي وابن حبيب المالكي وقالوا ما قبل ذلك يعتبر وقتا لصلاة الفجر، يعتبر وقتا. وقالوا ما قبل ذلك يعتبر وقتا لصلاة الفجر. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن أول الساعات تبدأ بطلوع الفجر، وحجتهم أن اليوم يبدأ بطلوع الفجر. وفي الحديث إذا كان يوم الجمعة كان على أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. قال أبو عبد الله القول والصواب لقوة الدليل والله أعلم. إذا كان يوم الجمعة، يوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر، وعليه الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر، فلو أن شخصا صلى الفجر وجلس في مكانه سيكون قد حصل على أعظم فضيلة، فإذا ذهب واغتسل ورجع أيضا يعتبر في الساعة الأولى. قال طيب تنبيه استدلال المالكية بأن الرواح لا يكون إلا بعد زوال الشمس غير مسلم، وقد أنكر الأزهري ذلك وغلط قائلا، فقد يستعمل ذلك فيما قبل الزوال، يعني حتى في اللغة قد يقال راح ما رح فيما قبل الزوال، يقال راح فلان في فيما قبل الزوال. ولو سلم بأن حقيقة الرواح بعد الزوال وجب حمله هنا على ما قبله مجازا، أي على سبيل التجوز. ونعم هذا يطلقه بعضهم، وبعضهم يقول يعني حملا له على بعض المعاني التي تطلق عليه. ومن الأدلة على حمله على ذلك حديث سالم بن سعد في الصحيحين: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني أطلق على ما بعد الجمعة غدا وقائلة، مع أنها تكون قبل الزوال القائلة والغدا، وأطلق عليها بعد الزوال اعتبار اسمها الأول، اعتبار الاسم الأول. فكذلك هنا راحة قد تطلق على ما قبله مجازا. قال المسألة الخامسة: حكم التخطي رقاب الناس يوم الجمعة. ذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك لحديث عبد الله بن مسلم عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد هذيت. وذهب ابن المنذر إلى تحريم ذلك. قال الشوكاني: وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم، وقال النووي في زوائد الروضة المختار تحريمه. قال وعبد الله عطى الله عنه: الظاهر أن قول الجمهور والصواب عن الكراء فقط، وهذا مقيد إذا لم تحصل أذية شديدة كما سيأتي. والصارف للحديث إلى الكراء هو حديث عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم قام فتخطى رقاب الناس إلى بيته. ولكن إذا حصل منه أذية شديدة للقاعدين فلا يؤمن أن يقع عليه أن يقع في الإثم، والله أعلم. نعم لا شك أن أذية المؤمن لا تجوز إذا كان على حصرة الأذية فقط التحريم. وقد يحمد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا ما يتأذون منه عليه الصلاة والسلام، بل يتبركون به، أو أن الحاجة أدت إلى ذلك. ولذلك من احتاج عند الخروج فله أن يخرج، وعلى كل ينبغي أن يعني أثناء مروره أن لا يحصل من التخطي، بل الاستئذان بنعم والمشي بأدب حتى لا يحصل التخطي من الرقاب. خط الرقاب يسبب الأذيه. ولكن لو وقف قليلا عندهم حتى يفتحون له ثم يمشي، ثم يقف قليلا إذا حصل عدم ما وجد ممرا يقف قليلا حتى يفتحون له ثم يمشي وهكذا. وأما أن يتخطى من هذا الذي يدخل في التحريم، الذي يدخل في التحريم. وأشد من ذلك التخطي من المصاحف وكتب العلم، هذا أعظم حرمة، أن يتخطى من فوق المصحف هذا إثم عظيم. إذا كان أذية للمسلم فكيف التخطي من فوق المصحف أو كتب العلم والسنة والذكر؟ لا يجوز هذا إثم. وأعظم من ذلك أن يتخطى بالنعال من الكتب ومن فوق إخوانه، هذا إثم أعظم. قال المسألة السادسة: متى يمنع التخطي؟ قال ابن رجب رحمه الله: أكثر العلماء على كراء التخطي الناس يوم الجمعة سواء كان الإمام قد خرج أم لم يخرج بعد. وقال الطائفة: لا يكره التخطي إلا بعد خروجه، منهم الثوري ومالك والأوزاعي في رواية ومحمد بن الحسن، ولهم في ذلك حديث ضعيف من حديث أرقم من الأرقم المخزومي مرفوعا: الذي يتخطى الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه إلى النار. وفي إسناد هشام بن زياد أبو المقدام ضعفوه انتهى من الفتح بالتصرف. قال أبو عبد الله عفى الله عنه: قول الجمهور والصواب لعموم قوله اجلس فقد آذيت. فعلل ذلك بالأذية وهي تحصل قبل خروج الإمام وبعده. فتيت اجلس فقد آذيت موجود، نعم علقنا عليه في الحاشية صحيح المسند. قال مثل السابعة: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي. قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح: فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ففيه قولان، أحدهما يجوز له التخطي حينئذ، وهو قول حسن وقتادة والأوزاعي والشافعي وغيرهم، والثاني أنه يكره، وهو قول عطاء والثوري وعن أحمد روايتان كالقولين، انتهى المراد. قال أبو عبد الله: الذي يظهر الله أعلم هو كراهة ذلك، إلا أن يحتاج إلى ذلك، إلا أن يحتاج إلى ذلك الموضع كمن لا يجد موضعا يجلس فيه وما أشبهه. وفي مثل هذا ينبغي أن لا يتخطى، بل يعني يقف حتى يستحون له ويمشي، أو يشير بيده بأن يضع يده على كتف صاحبه حتى يفسح له، وأما التخطي فلا. قال المسألة الثامنة: تخطي الرقاب للحاجة. قال الحافظ رجب رحمه الله: من تحتاج إلى التخطي لحاجة لا بد منها من وضوء أو غيره، أو لكونه لا يجد موضعا للصلاة بدونه، أو كان إماما لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي، لم يقرأ. وقد سبق حديث عقبة بن الحارث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته مسرعا يتخطى رقاب الناس، وهذا يحصل في حالة الازدحام، يعني ما يمكن حتى أن يفسحوا له، يحتاج إلى أن يتخطى. إذا حصل الازدحام يحتاج أن يتخطى، لا يمكن أن يحصل التفسح للمرور، لا سيما كما يحصل في الحرمين من ازدحام الناس، يحتاج إلى أن يتخطى، ولكن هذا لا يكون إلا للحاجة، وأما بدون حاجة فقد يقع في اليأس. اللهم صل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.